بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ.
نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال مالك: في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة. قال أبو عمر: لا فرق عند مالك في هذه المسألة، كان البائع بالخيار أو كان المشتري. ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي أيام الخيار ويصير حتى تنقضي أيام الخيار ويصير الشخص إلى المشتري، فحينئذ يشفع الشفيع إن أراد لا قبل ذلك. واختلفوا فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة، فقال الشافعي: ومن اشترى شقصا على أنها جميعا بالخيار أو البائع بالخيار فلا شفعة حتى يسلم البائع أو حتى يسلم البائع، وإن كان الخيار للمشتري. نعم شيخ.
نعم.
نعم. وإن كان الخيار للمشتري دون البائع فقد خرج الشخص المبيع من ملك البائع ففيه الشفعة. وعلى هذا أيضا مذهب الكوفيين. ذكر الطحاوي عنهم: قال: من باع دارا من رجل على أنه بالخيار في بيعها أياما ثلاثة لم يكن للشفيع أخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار، فيجوز البيع فيها، وإن لم يكن البائع بالخيار فيها 3 أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة، وكان أخذه إياها قطعا بخيار المشتري وأمضى البيع فيها. واختلف أصحاب مالك في الشريك يبيع نصيبه من دار له فيها شركاء بالخيار، ثم يبيع بعض أشراكه نصيبه بيعا بتلا
بتا
بتا. نعم
أظن هذا
نعم بيع نهائي يعني
نعم
بدون خيار، ثم يبيع بعض أشراكه نصيبه بيعا بتا، ففي المدونة: إن قبل المشتري فالسلعة للبائع بالخيار. وقال سحنون: الشفعة في المبيع بالخيار للمشتري بعد ذلك بثلاث. وقال أبو إسحاق البرقي وعبد الله بن الحكم: حكم الشفعة في الشخص المبيع بتا للبائع بالخيار، لأن الشخص كان له ومنه ضمانه، فإن سلم فللمشتري ولا تبالي لمن كان الخيار منهما. وبهذا القول يقول ابن الماجشون وأشهب. وقال مالك: في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، إن له الشفعة إن ثبت حقه، وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به ثيل. قال: فإن طال الزمان أو هلك
في بعض
الشهود.
النصوص برضو بتلا هكذا كما هي مرسومة، وفسروه بنفس التفسير، يعني لازما منبرما.
نعم أحسن الله إليك. وقال: إن له الشفعة إن ثبت حقه، وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل. قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. قال أبو عمر: أما قوله في المستحق بميراث أو في المستحق بميراث نصيب المستحق أما قوله في المستحق بميراث نصيبا في أرض أن له الشفعة، فإن الخلاف في ذلك قديم، فمن أوجب الشفعة له زعم أنه كان حقا له ما أظهره شهوده، فصار بمنزلة شريك ظاهر الملك في ذلك. وكذلك المستحق باع شريكه نصيبه في أرض مشاعة بينهما فلا خلاف أن له الشفعة في ذلك، وكذلك المستحق لأنه بتقدم ملكه استحق ما استحق. ومن قال لا شفعة له زعم أن المستحق إنما يثبت له الملك يوم استحق، فلا شفعة له فيما كان له قبل ذلك. ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري ولا من البائع الجاحل له؟ وكذلك لو استحق العبد حرية على مولاه والمولى جاحل لها، فلما قامت للعبد بينة بالحرية قضي له بها، ولم يلزم المولى خراجه وقيمة خدمته، لأنه جاحل لما شهد به الشهود، وإنما تجب شهادتهم حكما ظاهرا من يوم شهدوا، وحكم وحكم الحاكم بشهادتهم. وإنما توجب شهادتهم حكما. وإنما توجب شهادتهم حكما ظاهرا من يوم شهدوا، وحكم الحاكم بشهادتهم. والقائلون بالقول الأول يوجبون للمستحق الخراج أو الغلة فيما يستحقه، ويأتي القول في ذلك في موضعه إن شاء الله. وأما قوله فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري إلى آخر كلامه في الفصل، فإن طول الزمان لمن كان غائبا وقامت بينته بما يوجب له الشفعة. فإن صحيح شيخنا؟
أيمن. فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري إلى آخر كلامه في الفصل، فإن طول الزمان نعم، يعني يفسر إن طول الزمان هنا معتبر لمن كان غائبا فقط، وأتى ببينة على أنه تجب له الشفعة. نعم، كلام صحيح إن شاء الله.
نعم. فإن طول الزمان لمن كان غائبا وقامت بينته بما يوجب له الشفعة. نعم. وقد مضى القول في شفعة الغائب، وما قاله مالك وغيره في ذلك، والخلاف فيه كلا خلاف، والخلاف فيه كلا خلاف. وأما هلاك الشهود فلا يخلو من أن يكونوا شهودا على البيع فهلكوا، أو المشتري والبائع يتجاحدان، ولا بينة هناك، فلا شفعة في ذلك أن يكون الشهود على مبلغ الثمن هلكوا، فالقول قول المشتري وإن خالفه الشفيع. وقد مضت هذه المسألة أيضا بخلافها. وكذلك موت البائع والمشتري لمن كان له القيام بالشفعة لا يضر. قال مالك في هذا الموضع من الموطأ: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. وقد تقدم القول في هل تورث الشفعة وذكرنا الاختلاف في ذلك. وقال أحمد بن حنبل وغيره: الشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالبا لها. قال أبو عمر: الشفعة تورث عند كل من يورث عنده الخيار، عند كل من يورث عنده الخيار في البيع، ومن لا يورث عنده الخيار فقد تورث عنده الشفعة. وقد مضى ذلك في كتاب
يعني ممكن نقراها على التخفيف في كل هذا: تورث،
تورث عنده بالخيار. نعم. قال أبو عمر: الشفعة تورث عند كل من يورث عنده الخيار في البيع، ومن لا يورث عنده الخيار فقد تورث عنده الشفعة. وقد مضى ذلك في كتاب البيوع. وأما قوله في المشتري والبائع أو هما حيان، فليبتني أصل البيع، فليبتني أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع، ويأخذ يعني المستحق حقه الذي ثبت له فقط. فقد ذكرنا أن أهل العلم منهم من لا يرى المستحق شفعة، ومنهم من رآها على ما وصفنا، وهم في هذه المسألة على قولين: أحدهما أنه يشفع بقيمة الشخص كما لو جهل الثمن بحداثة الوقت سواء، وكان مالك ومن تابعه لا يرون الشفعة عند جهل الثمن إذا طال الزمان ونسي البيع، ويرونها واجبة في حداثة العهد. وقوله: أو لما يرى أن البائع غيب ذكر الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، فحينئذ يرون الشفعة في الشخص بقيمته على ما في الموطأ. وقال به جماعة من أصحابه، وذكر ابن عبدوس عن ابن الماجشون قال: إذا مات المشتري وأتى الشفيع يطلب
غيب زيها بعدها أخفى.
وقوله: أو
لما يرى أن البائع غيب
الثمن وأخفاه.
نعم.
نعم. وقوله أو لما يرى أن البائع غيب غيب ذكر الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، فحينئذ يرون الشفعة في الشخص بقيمته على ما في الموطأ، وقال به جماعة من أصحابه. وذكر ابن عبدوس عن ابن الماجشون قال: إذا مات المشتري وأتى الشفيع يطلب من ورثته الشفعة مع طول الزمان وقد جهل الثمن، حلف الورثة ما عندهم علم ولم تكن شفعة. قال: ولو أن المشتري قال: لا أدري بكم اشتريت، حلف وشفع بالقيمة. هو يعني
لفتح ممكن تمشي لما يرى عادي. وفي قبلها فقد ذكرنا أن أهل العلم منهم من لا يرى للمستحق شفعته. هو المشكلة في إنه بس ما جابش إيه كل كلام الإمام مالك. نعم نعم
نعم. ديت المشتري شيخنا هو اللي بيتكلم يعني، قال: ولو ان المشتري قال: لا ادري بكم اشتريت، حلف
نعم
وشفع بالقيمه. نعم.
نعم
قال: فان ابى ان يحلف فقد مضت من اصحابنا فيه
ولو أن
قضيه انه
المشتري قال: لا أدري بكم اشتريت. نعم أظن هذا.
نعم.
نعم
قال: فان ابى ان يحلف فقد مضى من اصحابنا فيه قضيه انه ياخذها الشفيع ثم يقول للمشتري: اطلب حقك ممن شئت او تحلف، فتاخذ منه قيمه الشخص، فان قال الشفيع: لا اقبضه، لعل ثمنه يكون كثيرا ولا يقدر على ثمنه، فلا بد حينئذ ان يحلف او يسجن. واما قوله: والشفعه ثابته في مال الميت، فهي في مال الحي، فان خشي اهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعه. فقد تقدم القول في وراثة الشفعة، وفي أن كل مقسوم لا شفعة فيه عند من لا يقول بالشفعة للجار أو من أجل الاشتراك في الطريق. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أن ينقسم أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. قال أبو عمر: على هذا مذهب الشافعي والكوفيين، وقد تقدم ذلك كله، والحجة له والحمد لله كثيرة. وقد شذت طائفة فأوجبت الشفعة في كل شيء، وروت روايات في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع في كل شيء. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن يونس قال: حدثني بقي بن مخلد قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني أبو بكر بن عياش قال: حدثني عبد العزيز ابن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء في الأرض والدار والدابة والجارية. فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار. وقال ابن أبي مليكة: سمعتني لا أم لك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا
وتقول
نعم وتقول هذا
لأنه قال يعني
قال
إنما الشفعات في الأرض والدار.
نعم. قال أبو عمر: هذا الحديث مرسل وليس له إسناد غير هذا فيما علمت، ومن قال بمراسيل الثقات لزمه القول به. وأما من جهة النظر فالمشتري مالك لما اشترى، فلا يخرج ملكه عن يده إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع، ولا إجماع في هذا، بل الأكثر على خلافه في هذا الحديث. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قلت لأيوب: أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أعلم أحدا جعل في الحيوان شفعة. قال: وأخبرنا ابن سمعان عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: ليس في الحيوان شفعة. نعم. صحيح شيخنا كده؟
صحيح. نعم.
نعم. قال: وأخبرنا أبو حنيفة عن حمام قال: لا شفعة إلا في ذلك دار أو أرض. قال: وأخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح قال: لا شفعة إلا في الأرض. قال: وأخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: في الماء الشفعة. قال معمر ولم يعجبني ما قال. قال أبو عمر قد رأى قوم من العلماء الشفعة في الدين وفي المكاتب يباع ما عليه، فقالوا المديان والمكاتب أولى بذلك إذا أعطى المشتري ما أرى. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لم أرى القضاة إلا يقضون في من اشترى دينا على رجل فصاحب الدين أولى به. قال أخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه. قال وحدثني الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن بكر ابن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يبيع دينا له على رجل فيكون صاحب الدين أحق به. واختلف أصحاب مالك في هذا، فقال ابن القاسم لا شفعة في الدين ولا يكون المديان أحق به، وقال أشهب هو أحق به بالضرر الداخل عليه ويأخذه بقيمة العرض إن كان الثمن عرضا أو بمثل العين إن كان عينا كالمكاتب، وإنما ذلك في المكاتب لحرمة العتق. ألا ترى أن التقويم والاستهامة يجب على الشريك إذا أعتق نصيبه وأن العتق بيد أعلى سائر الوصايا؟ قال فإن قال قائل إن البائع ممن دخل مدخله كالشريكين في العبد، باع شريك ودخل شريك، قيل له إن العبد المشترك فيه إن رأى الشريك ما يضره دعا شريكه إلى البيع معه، وليس كذلك الدين. قال أبو عمر قد ذكرنا أن الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وأن التجارة لا تجوز إلا عن تراض، فلا يخص منها في الأصل أو فلا يخص فلا يخص منها في الأصل شيء إلا بمثله من الأصول التي يجب التسليم لها. وحديث الشفعة للشريك في الدور والأراضين حديث متفق على القول والعمل به وسائر ما اختلف فيه.
وحديث الشفعة للشريك في الدور والأراضين حديث متفق على القول والعمل به وسائر ما اختلف فيه.
يعني عند الخلاف يعني،
ونفس الأصل الذي أصله قبل هذا لما قال إنه لا يخرج الملك عن اليد إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع. إذا كان الأمر من المختلف فيه فلا يدخل فيما يعني فيما أصله.
نعم. قال وليس في الاختلاف حجة، فالواجب الوقوف عند اليقين ولا يخرج عنه إلا بيقين مثله، وبالله التوفيق. نعم. قال مالك ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحق وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم. قال أبو عمر هذا قول مجمل، إلا أن ظاهره يدل على أن ما قرب من الأمد لطالب الشفعة لم يضره قعوده عن الطلب إذا قام فيما لم يطل من الزمان، فإن طال فلا قيام له ولم يحد في الطول أو ولم يحد
شو أتكلم عن الإمام؟
نعم ولم يحد
حدا ولا وقت وقتا
نعم ولم يحد في الطول حدا ولا وقت في موطئه وقتا. وقد اختلفت الرواية عنه في ذلك وأصحابه، فروى ابن القاسم عنه السنة ليست بالكثير وهو على حقه
المدة السنة.
ولا وقت في موطئه وقتا. وقد اختلفت الرواية عنه في ذلك وأصحابه، فروى ابن القاسم عنه السنة ليست بالكثير وهو على حقه، وقال مرة أخرى السنة ونحوها. وروى أشهب عن الثقات عن مالك أنه قال للحاضر تنقطع بمرور السنة. وروى ابن الماجشون عن مالك أن الخمسة الأعوام ليست بكثير ولا يقطع الشفعة إلا الطول. وذكر ابن حبيب عن مطرف وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون
نعم، هو الجزء
نعم
ده من بدايته، والتشكيل فيه خطأ كتير.
نعم
نعم.
نعم وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنهما استنكر أن يحد مالك في الشفعة سنة، وقالوا ربما سمعنا مالكا يسأل عن الحاضر يقوم على شفعته بعد ال5 سنين، وربما قيل له أكثر من ذلك، فيقول في ذلك كله: لا أرى في ذلك طولا ما لم يحدث المبتاع بنيانا أو هدما أو تغييرا ببناء والشفيع حاضر، فإن كان ذلك ولم يقم في شفعته في الحين أو يحدثان ذلك فلا قيام له، لأن هذا مما يقطع شفعته. وقد تقصيت اختلافهم في اختلاف قول مالك وأصحابه، وهذا الاختلاف إنما هو ما لم يوقف المشتري الشفيع، ما لم
قلنا
يوقف المشتري الشفيع عند
يوقف
الحاكم.
المشتري الشفيع.
آه نعم، يعني الشفيع فاعل يعني.
ممكن نعم،
نعم،
أو العكس،
ما لم
أحدهما أوقف الآخر عند الحاكم، فممكن يكون برضو المشتري الشفيع عند الحاكم ليأخذ أو ليدع.
نعم نعم أحسن الله إليكم. قال: إنما هو ما لم يوقف المشتري الشفيع عند الحاكم، فإن وقفه ليأخذ أو ليترك، فإن ترك لم يكن له قيام بعد، وإن أخذ أجل بالمال 3 أيام.
يبقى كده المشتري هو اللي أوقف الشفيع.
نعم، المشتري الشفيع.
نعم.
نعم. وقال ابن الماجشون: 10 أيام، 10 أيام ونحوها. وقال: أصبغ يؤخذ بالمال على قدر قلة المال وكثرته، وعلى قدر عسره ويسره، ويقضي ذلك شهر، ثم لا يدري ما وراء ذلك. وقال الشافعي: للشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع به البيع، فإن فضلت مكانه فهو له، وإن أمكنه الطلب فلم يطلب بطلت شفعته، وإن علا فأخذ الطلب، فإن كان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته، يعني وإن لم يكن له عذر نافع فلا قيام له. وقال أبو حنيفة
كلمة
وأبو
ويقضي
يوسف:
ذلك شهر، دي كلمة ويقضي يعني محتاجة نظر، يعني
نعم، خذ يؤخذ بالمال على قدر خذ. نعم
كأنه مثلا يقول ومنتهى ذلك شهر أو شيء مثل هذا.
نعم أو ويبقى مثلا
ممكن
ويبقي ذلك شهر ويبقي. نعم نعم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: محمد إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة فعلم بذلك الشفيع، فإن أشهد مكانه أنه على شفعته وإلا بطلت شفعته، وسواء أحضر عند ذلك مالا أو ثمن البيع أو لم يحضر. وقد روي عن محمد بن الحسن أنه قال: ينبغي أن يكون الإشهاد محضر مطلوب بالشفعة أو بحضرة المبيع المشفوع فيه. قال أبو عمر: لا معنى لإشهاد الحاضر على الطلب إلا أن يشهد طلابه وطلبه بذلك، إلا أن يشهد طلابه أو أن يشهد إيه؟ طلابه، إلا أن يشهد شيخ
ممكن
طلابه
يعني
على طلبه
سعيه
طلابه
أو
وطلبه بذلك.
طلبه. نعم
نعم نعم قال: وأما إذا تراخى بذلك وطال فلا شفعة له، لأنه
هي نسختين تانيين. قال: إلا أن يشهد قيامه وطلبه بذلك.
نعم وطلبه بذلك، يشهد قيامه وطلبه بذلك. نعم، هي في نفس المعنى شيخنا صحيح؟ نعم، طلابه وطلبه. نعم. وأما إذا تراخى بذلك وطال فلا شفعة له، لأنه تركه للط... لأن تركه للطلب تر... تركه للطلب به اختيار منه لإسقاط الشفعة، وذلك ضرب من ركوب الدابة وتسخيرها ووطء الجارية بعد الاطلاع على العيب. وإنما الإشهاد عندي معتبر في الغائب الذي يبلغه خبر شفعته، فيشهد نعم فيشهد على أنه مختار للطلب إذا قدم وبلغ موضع الطلب ينفعه إشهاد وبلغ موضع الطلب ينفعه إشهاده الطلب ينفعه إشهاده ولا يضره علمه بما له من الشفعة لموضع غيبته. نعم. ومن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم من لا يرى على الغائب إشهادا ولا يمينا فإنه لم يترك إذا علم. وقال محمد بن الحسن: إذا قضى القاضي بالشفعة كان للمقضى عليه بها احتباس المشفوع فيه
حتى يدفع إليه ثمنه.
نعم. للمشتري يعني. نعم. قال: إذا قضى القاضي بالشفعة كان للمقضى عليه بها احتباس المشفوع فيه حتى يدفع إليه ثمنه.
وشفيع، فإذا الشفيع رفع الأمر للقضاء وقضي له بالشفعة، فالمشتري هنا يحبس السلعة الأرض والدار يعني، ويقول: أخذ مالي قبل أن أترك ما بيدي.
نعم. حتى يدفع إليه ثمنه. وقد روي عن محمد بن الحسن أنه قال: لا يقضي القاضي بالشفعة للشفيع حتى يحضره مثل الجزء الذي وجبت له به الشفعة.
مثل يعطيه يعني.
نعم. قال: وهو اختيار الطحاوي. واختلف أصحاب مالك وغيرهم في من وجبت له شفعة فباع الشخص الذي من أجله يدفع قبل أن يأخذ بالشفعة. فذهب أشهب عن مالك أن قوله اختلف في ذلك، فمرة قال تجب له الشفعة ومرة قال لا تجب، واختار أشهب أنه لا شفعة له. قال: إنما لو أخذ بالشفعة ثم باع حصته لم يضر ذلك شفعته. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يقطع بيعه بحصته في الدار ما وجب له من الشفعة إذا كان قيامه في أمدها. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم مثل ذلك. وزاد: فإن سلم الشفعة ولم يأخذ وجبت الشفعة للمشتري في البيع الثاني. قال أبو عمر: قياس قول الشافعي والكوفيين وأنه لا شفعة له إلا أن يقضي له بها القاضي قبل بيعه بحصته عند الكوفيين، وعند الشافعي لا تجب له شفعة لأنه لا يستحق الشفعة إلا بالشركة وليس للشريك بعد بيع حصته شفعة، فأي شفعة تجب له؟ والشفعة إنما تستحق بالشركة في المبتاع بالطلب وأداء الثمن وإن كان أصل وجوبها البيع. وبالله التوفيق.
قال قياس قول الشافعي والكوفيين أنه
نعم.
أجيب بس الجزء الثاني إن شاء الله اللي بعده.
نعم. 22. نبدأ شفه.
بسم الله. كتاب الأقضية.
نعم.
ماشي تفضل.
بسم الله. قال رحمه الله: كتاب الأقضية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. باب الترغيب في القضاء بالحق. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال أبو عمر: لم يختلف في إسناد هذا الحديث ولا على هشام، وقد رواه عن هشام الثوري وابن عيينة ويحيى القطان وغيرهم، ورواه أيضا معمر عن الزهري عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد روي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك كله في التمهيد. وفي هذا الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون الغيب، وإذا كان الأنبياء يعرفون بهذا فكيف يصح لأحد دعوى ذلك؟ وهل يحصل من علم الغيب عند مدعيه إلا التخرص والتظنن بالنجامة أو بالتكهن الذي هو كله إلا يسير منه ظن كذب، لأن الظن أكذب الحديث، وأما علم صحيح متيقن متبين فلا سبيل إليه، والله أعلم. وأما قوله فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفطن لها وأجدل بها. قال أبو عبيدة: اللحن بفتح الحاء الفطنة، واللحن بجزم الحاء الخطأ في القول.
يعني فينا كلمة لا عندي كلمة وإذا كان الأنبياء لا يعرفون بهذا. صحيح، فكيف يصح لأحد
نعم.
دعوى ذلك؟
أو ممكن شيخنا يعني يقصد إذا كان الأنبياء يعرفون بهذا، يعرفون يعني أنه لا علم لهم بالغيب،
نعم
ممكن يقصد يعني
نعم
هذا؟
ممكن نعم
نعم، أحسن الله إليكم.
يا من جميل.
قال أبو عبيدة: اللحن بفتح الحاء الفطنة، واللحن بجزم الحاء الخطأ في القول. وفيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار أو إنكار أو بينات على حسب ما أمكنته السنة في ذلك. وفيه أن القاضي يقضي بكل ما يقر به أو ما يقر به عنده أو ما يقر أو يقر نعم وفيه أن القاضي يقضي بكل ما يقر به عنده المقر لمن ادعى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأقضي له، بمعنى أقضي عليه بما أسمع منه، يريد أو من بينة المدعي، لأن هذا هو الذي يسمع مما يحتاج أن يقضي به، أو مما لأن
أو
هذا هو الذي
هذا هو الذي يسمع أو يسمع القاضي يعني
يسمع.
مما يحتاج ويحتاج أن يقضي وأن يقضى به. تمشي كلها معاني واضحة.
نعم. قال: ولو أقر المقر عنده في مجلس حكمه بما قد استوعب سماعه منه، ثم جحد المقر إقراره ذلك ولم يحضر مجلسه ذلك شهيدان، وجب على القاضي الحاكم القضاء بما سمع حضره أحد أو لم يحضره. هذا قول جمهور الفقهاء، وهو قول الكوفيين والشافعيين وغيرهم. واستحب مالك رحمه الله أن يحضره شاهدان، وأجاز في ذلك شهادة العدل وغيره، ولو علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به ينفذ علمه في ذلك دون شهادتهم، وذلك دليل على أن ذلك استحباب عنده. والله أن
يعني
ينفذ
يعمل بعلمه في هذه الحال.
نعم. نعم. على أن ينفذ علمه في ذلك دون شهادتهم، وذلك دليل على أن ذلك استحباب عنده، والله الموثق للصواب. يعني شيخنا شهادة الشهود يعني استحباب؟
لا، هو يقصد يعني إذا حضر شاهدين سمعوا من المقر وهو يقر، تمام، فعاد فأنكره، فهل القاضي يقضي بهذا الإقرار أم لا يقضي؟ فقال إنه يقضي بهذا الإقرار. الشهود بقى سمعوا، خالفوا، حدث ما حدث، حضور الشهود في هذه الحالة استحباب.
نعم
والرجوع إلى الشهود في هذه الحالة استحباب، لكن للقاضي إنه يستقل بالقضاء بعلمه، لأنه إقرار حصل أمامه.
نعم أحسن الله إليك. قال: وفي ذلك أيضا رد وإبطال للحكم بالهوى وبالظنون أيضا. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي بعلمه لقوله: فأقضي له على نحو ما أسمع منه، ولم يقل على نحو ما علمت منه أو من قصته. قال: وإنما تعبدنا بالحكم بالبينة. نعم. والإقرار وهو المسموع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع، وذلك المسموع من المقر في مجلس الحكم. وقد قيل في تأويل قول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب البينات أو إقرار من يلزمه إقراره. والعلة في القضاء بالبينة أو الإقرار دون العلم التهمة، لأن الحاكم إذا قضى بعلمه كان مدعيا علم ما لم يعلم إلا من جهته. وقد أجمعوا أن
علم
القاضي
ما
لو
لم
قتل علم
ما
ما
لم
لم
يعلم
يعلم يعلم نعم إلا من جهته. نعم. وقد أجمعوا أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل لم يجب له القود منه، فإنه قاتل عمدا، والقاتل عمدا لا يرث منه شيئا لموضع التهمة في وراثته. ومن أحسن ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على صدقة، فلاجه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأعطاهم الأرش، ثم قال: إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟ قالوا: نعم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب وذكر القصة وقال: أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم بهم المهاجرون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم صعد المنبر فخطب ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. وهذا بين لأنه لم يأخذ منهم بما علم منهم ولا قضى بذلك عليهم، وقد علم رضاه. وهذا معظم ما يحتج به من لم يرى للقاضي أن يقضي بعلمه.
لعلها يعني يأخذهم، لم يأخذهم.
نعم. وهذا بين لأنه لم يأخذهم بما علم منهم.
وتمشي لم يأخذ كما يقول، هو سقطت يعني، ماشي.
نعم.
فهو لم
قال
يقض بعلمه يعني.
نعم. قال: وأما من رأى القاضي أن يقضي بعلمه منه الشافعي والكوفي، الشافعي والكوفي، وسنذكرهم بعد إن شاء الله عز وجل. يعني الشافعي والكوفي.
الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة.
نعم. وسنذكرهم بعد إن شاء الله عز وجل. فمن حجتهم أنه مستيقن قاطع لصحة ما يقضي به إذا علمه علم يقين، وليست الشهادة عنده كذلك، لأنها قد تكون كاذبة وواهمة، وعلمه بالشيء أوكد، لأنه ينتفي عنه في علمه الشك والارتياب. وقد أجمعوا أن له أن يعدل أن يعدل ويسقط العدول بعلمه، فكذلك ما علم صحته. وأجمعوا أيضا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه في رد شهادتهم ولا يقضي بشهادتهم ويردها بعلمه. ومما احتج به الشافعي وغيره بقضاء القاضي بعلمه حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقول الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان بن حرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يكلفها بينة، لأنه علم صدق قولها من قبل زوجها وحاله التي عرف منه. وقالوا: إنما يقضي بما يسمع فيما طريقه السمع من الإقرار والبينة، وأما ما كان طريقه علمه فإنه يقضي فيه بعلمه. ولهم في هذا الباب منازعات أكثرها تشغيب، والسلف من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعلمه على حسب اختلاف فقهاء الأمصار من ذلك. ومما احتج به من قال إن القاضي يقضي بعلمه فيما قضى به علمه مع ما قدمنا ذكره ما رويناه من طريق غير واحد عن عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد، أن رجلا من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في موضع كذا وكذا، فقال عمر إني لأعلم الناس بذلك. نعم، لأعلم الناس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان، فإذا قدمت مكة فأتني بأبي سفيان. فلما قدم مكة أتاه المخزومي، فإذا قدمت مكة
ماشي
أو نعم أو قدمت يعني
أظن نعم يتكلم عمر رضي الله عنه.
نعم، فإذا قدمت مكة فأتني بأبي سفيان. فلما قدم مكة أتاه المخزومي بأبي سفيان، فقال له عمر يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا، فنهضوا ونظر عمر فقال يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هنا فضعه ها هنا، فقال والله لا أفعل ذلك، فقال عمر والله لتفعلن، فقال لا والله لا أفعل، فقال والله لتفعلن، فقال لا أفعل، فعلاه عمر بالدرة وقال خذه لا أم لك وضعه ها هنا فإنك قديم الظلم. فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر، ثم إن عمر استقبل القبلة وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت علي أبا سفيان على رأيه فأذللته لي بالإسلام. قال فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك الحمد الذي لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر. ففي هذا الخبر قضاء عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولايته. وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور، سواء عندهم علم القاضي قبل أن يلي القضاء أو بعد ذلك في مصره كان أو غير مصره، له أن يقضي في ذلك كله عندهم بعلمه. وقال أبو حنيفة ما علمه قبل أن يلي القضاء أو رآه في غير مصره لم يقض فيه بعلمه، لأنه شاهد واحد في ذلك، وما علمه بعد أن استقضي أو رآه بمصره قضى في ذلك بعلمه، لأنه في ذلك قاض لا يحتاج أن يضم إليه فيما يقضي به غيره. وهذا القول مأخوذ من اجتماع السلف وجمهورهم على أن ما أقر به المقر عند القاضي وهو قاض يومئذ أنه يقضي به. واتفق أبو حنيفة وأصحابه أن القاضي لا يقضي بعلمه في شيء من الحلول، لا فيما علمه قبل ولايته ولا فيما علمه بعد ذلك ولا فيما رآه بنصره ولا بغير نصره. وقال الشافعي وأبو ثور حقوق الناس وحقوق الله سواء في ذلك، والحلول وغيرها في ذلك سواء، جائز أن يقضي القاضي في ذلك كله بعلمه. وقال مالك وأكثر أصحابه لا يقضي القاضي في شيء من الأشياء بما علمه لا قبل ولايته ولا بعدها، لا يقضي القاضي إلا بالبينات أو الإقرار. وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول شريح والشعبي. وفي هذا الحديث أيضا إيجاب الحكم بالظاهر دون إعمال الظن والاستحسان. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المتلاعلين بظاهر أمرهما وما ادعاه كل واحد منهما ونفاه صاحبه وأحلفهما بأيمان اللعان ولم يلتفت إلى غير ذلك، وكانت المرأة حاملا فقال صلى الله عليه وسلم إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا فهو للزوج، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو للذي رميت به، فجاءت به على النعت المكروه، فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لأن الشبه قد ينتزع عنه وقد لا ينتزع، بل أمضى حكم الله فيما بعد أن سمع منهما، ولم يعرج على الظن ولا أوجب بالشبهة حكما ولا رد به قضاء سلف منه مجتهدا فيه على ما أوجبه الظاهر.
نعم.
وأما قول الله
نعم. يريحك الشيخ قاسم.
نعم.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله نواصل قراءة الكتاب الاستكاب للإمام ابن عبد البر. قال الإمام رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، ففيه بيان واضح بأن قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتد به لا يحل حراما في الباطن على من علمه. وأجمع العلماء على أن ذلك في الأموال صحيح كما وصفنا، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقدها بظاهر ما يقضي به الحكم وهو خلاف الباطن، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء: الأموال والفروج في ذلك سواء، وهي حقوق كلها لا يحل منها القضاء الظاهر ما هو حرام، لا يحل منها القضاء الظاهر ما هو حرام في الباطن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، ولم يخص حقا من حق. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابنا: إنما ذلك في الأموال. وقالوا: في رجلين تعمد الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته، فقبل القاضي بشهادتهما بظاهر عدالتهما عنده، وهما قد تعمد الكذب، ففرق القاضي بشهادتهما بين الرجل وامرأته، ثم اعتدت المرأة: إنه جائز لأحد الشاهدين أن يتزوجها، فإنه عالم بأنه كان من شهادته كاذبا، وهو قول الشعبي، لأنها لما حلت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء، لأن قضاء القاضي وحكمه فرق بينها وبين زوجها، وانقطعت عصمتها منه، ولولا ذلك ما حلت لزوج غيره. واحتجوا بحكم اللعان، وقالوا: معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها فيه ما فرق بينها وبين زوجها، ولا حكم فيها بغير ذلك من وجوب الحد عليها الجلد أو الرجم. قالوا: فلم يدخل هذا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. قالوا: ألا ترى أن من شهد عليه بالنكاح أو بالطلاق وقضى القاضي عليه بذلك لم يكن له الامتناع منه، وجاز الحكم بشهادة الشهود عليه، ولزمه التسليم له، وكانت فرقته بالظاهر فرقة عامة، فلما كان ذلك كذلك دخل عليه الشاهد وغيره، ولهم في ذلك كلام يطول ذكره في ذلك أكثره لا يصح، وليس هذا موضعه. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه مالك والشافعي وجمهور فقهاء المسلمين، أنه لا يحل للشاهد بالزور أن يتزوجها، وهو عالم بأن زوجها لم يطلقها، وكذلك غيره إذا علم لم يحل له، وبالله التوفيق. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إن نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركاه. قال أبو عمر: إنما ضرب عمر اليهودي والله أعلم، لأنه كره مدحه وتزكيته لحكمه في وجهه. وأما جواب اليهودي له بعد ضربه إياه فقوله له: وما يدريك، فليس عندي بجواب لقوله وما يدريك، والله أعلم. ولكن اليهودي لما علم أن عمر كره مدحه له أخبره أنه يجد في كتبه أن الله تعالى ذكره يعين القاضي على الحق، ويسدد له ويوفقه لإصابته إذا أراد وقصده، ومن عونه له أن يأمر الملكين عن يمينه وعن شماله لتسديده، وهذا كله ترغيب وندب للحاكم أن القضاء بالحق على ما ترجم به مالك الباب، والله الموفق للصواب. وروى ابن عيينة هذا الخبر عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن عمر اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى أن الحق لليهودي فقضى له، فقال اليهودي: والله إن الملكين جبريل وميكائيل لا يتكلمان بلسانك، وإنهما بغي الحمس هنا أعتقد، وإنهما عن يمينك وشمالك. فضربه عمر بالدرة وقال له: لا أم لك ما يدريك. قال: إنهما مع كل قاض يقضي بالحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركاه. فقال عمر: والله ما أراك أبعدت. وفي هذا الحديث من الفقه أن المسلم والكافر والذمية في الحكم بينهما والقضاء كالمسلمين سواء، أن المسلم والكافر والذمية في الحكم بينهما والفصل بين المسلمين سواء.
نعم.
وفيه كراهية المدح، هي في نسخة تانية: في الحكم بينهما والقضاء كالمسلمين سواء.
في نسخة والقضاء.
هي وفي هذا
ماشي
الحديث من الفقه
ماشي.
أن المسلم والكافر والذمية في الحكم بينهما والقضاء كالمسلمين سواء.
تمام.
وفيه كراهية المدح في الوجه إلا من أدب، فافعله فلا حرج عليك، وأن الذي يرضى بأن يمدح في وجهه ضعيف الرأي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع رجلا يمدح رجلا، فقال له: أما إنك لو صنعته لقطعت ظهره. وروي عنه أنه قال: المدح في الوجه هو الذبح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحثوا في وجوه المداحين التراب. وهو حديث صحيح من حديث المقداد بن الأسود، وهذا عندهم في المواجهة، وفيه ترك الرد على أهل الكتاب فيما يخبرون به عن كتابهم، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لئلا يصدق بباطل أو يكذب بحق. قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. وقد فسر الشافعي معنى هذا الحديث بما قد ذكرته في غير هذا الموضع. قال: حدثني سعيد وعبد الوارث، قال: حدثني قاسم بن أصبغ، قال: حدثني ابن وضاح، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثني وكيع، قال: حدثني إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن يجبر عليه نزل عليه ملك يسدده. قال أبو عمر وابن عيينة عن مسعر عن محارب بن دثار قال: قال عمر بن الخطاب: أردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن قضاء القاضي يورث الضغائن بين الناس. وعن أيوب عن ابن سيرين قال: لم أر شريحا أصلح بين خصمين قط، إلا امرأة استودعها رجل شيئا فنقلت متاعها فضاع فأصلح بينهما. وسفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: لأن أقضي يوما بالحق أحب إلي من عمل سنة. سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق قال: لأن أقضي يوما بحق أحب إلي من عمل سنة. سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا جاءك أمر في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن لم تجده في كتاب الله ففيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجده فيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك،
أن
فإن
تؤامرني.
أن تؤامرني
نعم.
وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك، فإني لا أسلم لك، والسلام عليك. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم قال: سئل مالك: أيجبر الرجل على
أو
ولاية
أظن
القضاء؟
أني لا أسلم لك، والله أعلم، يعني لست بالحاضر دائما مثلا ونحو هذا.
هي يعني أعتقد إن هي أسلم، اللي هي يعني لا أسلم لرأيك.
ويختلفون في الاجتهاد يعني. ماشي.
أنا لا أسلم لاجتهادك
نعم.
بدليل ولا أرى مؤامرتك، فلا أسلم لك فيها.
نعم.
وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم قال: سئل مالك: أيجبر الرجل على ولاية القضاء؟ فقال: لا، إلا ألا يوجد منه عوض قيل له إلا أن قيل له: أيجبر بالحبس والضرب؟ قال: نعم. قيل له: فالفتية؟ قال: لا يجوز الفتية إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن والحديث. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب العلم والحمد لله كثيرا. باب ما جاء في الشهادات. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها؟ قال أبو عمر: اختلف على مالك في أبي عمرة هذا في إسناد هذا الحديث، فقال فيه يحيى بن يحيى وابن القاسم وأبو مصعب الزهري ومصعب الزبيري عن أبي عمرة الأنصاري، وقال القعنبي ومعن بن عيسى ويحيى بن بكيق عن ابن أبي عمرة، وكذلك قال ابن وهب وعبد الرزاق عن مالك وسمياه فقال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، فرفع الإشكال جود في ذلك وأصاب. هو هنا يعني ده من العلل في الحديث، اختلاف عن الراوي. وبعيد أن يروي أبو عمرة الأنصاري مع كبر سنه عن زيد بن خالد الجهني، أما رواية ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه فغير بعيدة ولا مرفوعة. وإن بقى بيفصل التصويب للرأي، صح كده سيدنا؟
نعم نعم، كأنه يؤيد الله.
هو كده صحح ابن أبي عمرة على أبو عمرة، ولعله قال جود في ذلك وأصاب لما ذكر اسمه، يعني كأن مثلا ابن أبي عمرو
غير بعيدة ولا مرفوعة، ولا فغير بعيدة ولا معروفة، هي بين بين.
هي فغير بعيدة ولا مرفوعة، يعني اللي هو رواها بالوقف غالبا.
ماشي. نعم،
هو الإسناد هنا إلى الرسول، فلعله رواها موقوفة، فغير بعيدة يعني رواية ابن أبي عمرة عن زيد، لكن ولا مرفوعة يعني غير مرفوعة، فكأنه صوب فيها الوقف، فيبقى كده الإسناد فيه علتها. وعبد الرحمن، وده سبب ثالث هوت لتصويب الرواية، وعبد الرحمن بن أبي عمرة من خيار التابعين بالمدينة. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه رجل تكون عنده الشهادة في الحق، يكون للرجل ولا يعلم بذلك قبل، فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان. قال ابن وهب: وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: من دعي لشهادة عنده فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها، وعليه أن يؤديها لا يعلم بها صاحبها، فليؤديها قبل أن يسأل عنها. ومن كانت عنده شهادة فإنه كان يقال: من أفضل الشهداء شهادة رجل أداها قبل أن يسألها. قال أبو عمر:
من أفضل الشهداء شهادة رجل أداها.
من أفضل الشهداء شهادة رجل أداها قبل أن يسألها. قال أبو عمر: تفسير مالك لهذا الحديث حسن، وتفسير يحيى بن سعيد نحوه، وأداء الشهادة بر وخير وقيام بحق، فمن بدر إلى ذلك فله الفضل على غيره ممن لم يبدر بها. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ومعلوم أنه ربما نسي صاحب الشهادة شهادة فضل معلوم لا يدري أين هو ولا من هو، ويخاف ذهاب حقه. فإذا أخبره الشاهد العدل بأن له شهادة عنده فرج كربه وأدخل السرور عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن الحصين وغيره على ما ذكرناه في التمهيد أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يتسمنون ويحبون السن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. وهذا ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب. وقد فسر إبراهيم النخعي هذا الحديث فقال فيه كلاما معناه أن الشهادة هاهنا اليمين، أي يحلف أحدهما قبل أن يستحلف، ويحلف حيث لا تراد منه يمين. واليمين قد تسمى شهادة. قال الله تعالى ذكره: تعالى ذكره أربع شهادات بالله، أي أربع أيمان. أربع شهادات بالله أي أربع أيمان، هي تنفع أربع وأربع في الآيتين يعني. فشهادة أحدهم أربع، وبعدين أن تشهد أربع، أي أربع أيمان. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه إن شاء الله.
أيوة مالك، أنا كنت بس أبص على أربعة جبهة بالتذكير، يعني هي أربعة أيمان، أربعة شهادات. ماشي
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، قال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر:
ولا
ما
ذنب.
ولا ذنب.
تمام.
ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. قال أبو عمر: أما شاهد الزور فقد جاء فيه ما يطول ذكره، من ذلك ما ذكره البزار عن عباد بن يعقوب عن محمد بن فرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهد الزور لا تزول قدمه عن موضعه الذي شهد فيه حتى يتبوأ مقعده من النار أو مقعده من النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خريم بن فاتك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، وقرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. قال أبو عمر: حديث ربيعة هذا عن عمر وإن كان منقطعا، فقد قلنا إن أكثر العلماء من السلف قبل المرسل من أحاديث العدول. وقد وجدنا خبر ربيعة هذا من حديث المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: لا يؤسر رجل في الإسلام يشهد الزور. ومعنى يؤسر أي يحبس
يشهد
حتى لا يؤسر رجل في الإسلام يشهد الزور.
لا يؤسر رجل في الإسلام بشهود الزور.
لا يؤسر رجل
اللي هي تساوي فيما سبق: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول.
تمام.
بغير العدول بشهود الزور. نعم.
قال: قال عمر بن الخطاب: لا يؤسر رجل في الإسلام بشهود الزور. تمام. ومعنى يؤسر أي يحبس لنفوذ القضاء عليه. فهذا الحديث عن عمر عند المدنيين والكوفيين والبصريين. وبس هنا في هنا فائدة اللي هي الإمام مالك في أحاديثه مراسيل كثيرة.
هذا صحيح.
طبعا الإمام ابن عبد البر يعني دائما ما يأتي بروايات متصلة لهذا الحديث، يعني توصيلته لهذه الرواية، وقد وجدنا خبر ربيعة هذا من حديث المسعودي عن القاسم، فهو يأتي برواية متصلة، يعني هو فعل ذلك في معظم أحاديث الموطأ، يعني لأنه كان من المستميتين في الدفاع عن الموطأ رضي الله عنه. فهذا الحديث عن عمر عند المدنيين والكوفيين والبصريين، والمسعودي هذا هو من ثقات محدث الكوفة، ويعزز هنا الرواية المتصلة، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، يقولون إنه كان أعلم الناس بعلم ابن مسعود، واختلط في آخر عمره وروى عن جماعة من جلة أهل الكوفة منهم الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن مدرك، وروى عنه جماعة منهم شعبة والثوري، ولعله قدم شعبة والثوري في الذكر ومعهم وكيع، لأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. وأبو نعيم وأخوه أبو العميس واسمه عتبة بن عبد الله بن مسعود ثقة أيضا. وحديث ربيعة هذا يدل على أن عمر رجع عن قوله ومذهبه الذي كتب به إلى أبي موسى وغيره من عماره، وهو خبر لا يأتي إلا عن أهل البصرة نخرجه عنهم، وهو قوله المسلمون عدول بينهم، أو قال عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ظنينا. وقد كان الحسن البصري وغيره يذهب إلى هذا من قول عمر، فيقبل شهادة كل مسلم على ظاهر دينه ويقول للمشهود عليه دونك فتخرج إن وجدت من يشهد لك، فإني قد قبلتهم أو قبلتهم فيما شهدوا به عليك، فإني قد قبلتهم فيما شهدوا به عليك. وهذا المذهب عن عمر مشهور. قرأت على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم قال حدثكم قرأت على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم قلت حدثكم محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار قال سمعت أبي يقول حدثني فضيل بن عبد الوهاب قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري اعلموا أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فالفهم إذا اختصم إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
إذا اختصم بقى
تمام،
فإنه لا ينفع تكلم
بحق لا نفاذ له آس بين الناس.
نعم. يعني كلمة جميلة جديدة، يعني جملة جديدة.
تمام. فالفهم إذا اختصم إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس بين الناس في وجهك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في جوارك. والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ظنينا متهما، ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم راجعت فيه نفسك غدا أن تعود إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير. يهنا ولا يمنعك ولا يمنعك بالجزم.
وكهما معروف أن الخبر يؤدى الأمر وزيادة، كأنه امتثل.
تمام. ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم راجعت فيه نفسك غدا أن تعود إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. واعلم أنه من تزين للناس بغير ما يعلم الله شانه الله، ولا يضيع عامل الله، فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وجزاء رحمته. وأخبرنا عبد الوارث قال حدثني القاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن أبي عمر العدني قال حدثني سفيان عن إدريس بن يزيد الأودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أولي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ليس في كتاب ولا سنة ثم قس الأمور بعضها ببعض ثم انظر أشبهها بالحق وأحبها إلى الله تعالى فاعمل به ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل اجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينه
اجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة غائبة يعني أمدا ينتهي إليه
اجعل لمن ادعى حقا
فإن أحضر بينته
تمام اجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينته إلى ذلك أخذت له حقه وإلا أوجبت عليه القضاء فإنه أبلغ للعذر وأجلى للعمى الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والناس عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله قد تولى منكم السرائر ودفع عليكم بالبينات ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم التي يرى الله فيها الأجر ويحسن فيها الذكر فمن خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غيره شانه الله فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله وهذا الخبر روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه كثيرة من رواية أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام ومصر والحمد لله قال أبو عمر قد كان الليث بن سعد يذهب نحو مذهب الحسن قال الليث أدركت الناس لا يلتمس من الشاهد تزكية إنما كان الوالي يقول للخصم إذا كان عندك من تجرح شهادتهم فأت بهم وإلا أجزنا شهادتهم عليك قال أبو عمر في قول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل القاضي وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة وقد اتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة أو كل شهادة وبالله التوفيق
واختلف كلمة تجرح هنا أدركت الناس لا يلتمس من الشاهد التزكي إنما كان الوالي يقول للخصم إذا كان عندك من تجرح شهادتهم فأت بهم وإلا أجزنا شهادتهم عليك لعله يعني يقول له هذه شهادة الشهود الذين حضروا وهي جائزة عندي فإن كانت عندك شهادة شهود آخرين تطعن في شهادتهم يعني ممكن نعم تجرح شهادتهم ترجح ترجح تمام. شهادتهم
تمام نكمل إن شاء الله
واختلف
الفقهاء في واختلف الفقهاء في المسألة عن الشهود الذين لا يعرفهم القاضي فقال مالك لا يقضي القاضي بشهادتهم حتى يسأل عنهم في السر قال الشافعي يسأل عنهم في السر، فإذا عدلوا سأل عن تعديلهم علانية ليعلم المعدل أو ليعلم المعدل سرا أحق ذاك أم لا، لأنه ربما وافق اسم اسما ونسب نسبا. وقال أبو حنيفة لا يسأل عن الشهود في السر إلا أن يطعن فيها الخصم إلا في الحدود والقصاص. وقال أبو يوسف يسأل عنهم في السر والعلانية ويزكيهم في العلانية وإن لم يطعن عليهم الخصم. وروي عن علي بن عاصم عن ابن شبرمة قال أول من سأل في السر إذا كان الرجل يأتي بالقوم إذا قيل له هات من يزكيك فيستحي القوم منه فيزكونه، فلما رأيت ذلك في السر فإذا صحت شهادته قلت هات من يزكيك في العلانية.
نعم نعم نشارك الفن إن شاء الله. جزاكم الله خير.
جزاكم
الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.